بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهدي إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتاب العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية الكريمة من الآيات التي بدأت بخطاب الله عز وجل للمؤمنين، حيث قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. والآيات التي بدأت بيا أيها الذين آمنوا في القرآن تبلغ من 90 موضعا من القرآن. بدأت بيا أيها الذين آمنوا، أولها قول الله عز وجل في البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وآخرها قول الله عز وجل في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فهي هذه المواضع تبلغ 90 موضعا تقريبا بدأت بيا أيها الذين آمنوا. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يعني أنه بعد يا أيها الذين آمنوا إما أمر بخير ودلالة على خير، أو نهي عن شر وتحذير من شر. هذا هو الكلام الذي يأتي بعد يا أيها الذين آمنوا في القرآن. هذا كلام مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية فيها اشتملت على خبر وأمر، اشتملت على خبر عن الله وعن رسوله، عن الله وعن الملائكة بأنهم يصلون على النبي، وأمر للمؤمنين بأن يصلوا ويسلموا تسليما عليه صلى الله عليه وسلم. قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذا خبر، إخبار عن الله وعن ملائكته بأنهم يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر للمؤمنين بأن يصلوا ويسلموا عليه، وذلك في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ففيها خبر وأمر، خبر عن الله وملائكته وأمر للمؤمنين، خبر عن الله وملائكته بأنهم يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر للمؤمنين بأن يصلوا ويسلموا تسليما عليه عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الآية الكريمة فيها أمر المؤمنين بأن يصلوا ويسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما المراد بالصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام؟ المراد بذلك الدعاء له بأن يصلي الله ويسلم عليه. وما معنى الصلاة عليه؟ الصلاة عليه فسرت بعدة تفسيرات، أحسنها أن المراد بها ثناء الله عز وجل عليه عند الملائكة، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، يعني أن الله يثني عليه ويعظمه ويبين عظيم قدره وعلو منزلته عنده سبحانه وتعالى، أي أنه يثني عليه عند الملائكة ويبين عظيم شأنه عند الملائكة في السماء عليه الصلاة والسلام. هذا هو أحسن ما قيل في معنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أنه ثناء الله عليه. وأما صلاة الملائكة فهي الدعاء له، الدعاء له، الدعاء له، الدعاء له بالرحمة عليه الصلاة والسلام. وأما المؤمنون فإن المطلوب منهم أن يصلوا ويسلموا عليه، ومعنى صلاتهم عليه أنهم يطلبون من الله عز وجل أن يعظم قدره ويثني عليه عند الملائكة ويبين عظيم شأنه ويعلي درجته ويرفع من شأنه عليه الصلاة والسلام. ففي ذلك طلب من الله أن يصلي عليه، والمقصود الإكثار من الصلاة لا أصل الصلاة، فإن أصل الصلاة موجودة أن الله يصلي عليه، لأن الله يقول إن الله وملائكة يصلون. فكون نطلب من الله عز وجل أن يصلي عليه ويسلم عليه يعني الإكثار من ذلك وحصول ذلك بكثرة، وإلا فإن أصل الصلاة موجود بقول الله عز وجل إن الله وملائكة يصلون. وإذا نحن مطلوب منا أن نصلي عليه فنقول اللهم صل على محمد، أي اللهم عظم شأنه وارفع درجته وأعلي شأنه وأعلي منزلته وأظهر ذكره. كل هذا طلب من الله عز وجل أن يفعل به ذلك. وأما السلام فهو الدعاء له بالسلامة من كل نقص وحصول كل كمال له يليق بالإنسان، كل كمال يليق بالإنسان يحصل له، وكل نقص يضاف الإنسان يكون سليما منه وبريئا منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا فإن السلام سلام المسلمين بعضهم على بعض هو دعاء لهم بالسلامة، بأن يسلمهم الله وأن يثيبهم ويعظم أجورهم. المسلم يدعو لأخيه المسلم بالسلام إذا سلم عليه، وكذلك الذي يرد عليه السلام يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل واحد يدعو الآخر بالسلامة والرحمة والبركة. إذن هذا هو معنى الصلاة، معنى الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. أما فضل الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام فقد جاء في ذلك أحاديث تدل على فضل الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، منها ما ورد في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة، من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة. الله تعالى يثيب من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة بأن يصلي عليه عشرة، والحسنة بعشر أمثالها. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا سمع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان يقرأ أو يسمع أو يكتب فإنه يأتي بصلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، لا يتجاوز ذكر النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يصلي عليه. فالكاتب يكتب صلى الله عليه وسلم بعدما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام، والقارئ عندما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم، والسامع يقول صلى الله عليه وسلم. فعند ذكره الذاكر يصلي والسامع يصلي. ولهذا جاء في هذا الحديث رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وكذلك الحديث الآخر البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، قال عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، يعني البخيل الذي هو الشديد في البخل، أعظم الناس بخلا وأشدهم بخلا من يبخل بالصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام عند ذكره. الذي يبخل بالدرهم والدينار بخيل، لكن أبخل من هذا البخيل من يبخل بالصلاة والسلام عليه عليه السلام عند ذكره. ثم المال إذا وجد البخل فيه يعني فيه 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 وجه، من ناحية أن الناس كثير منهم جبلوا على حب المال فهم يبخلون بالمال، وهو إخراج المال من 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 ملك الإنسان إلى غيره إحسانا وجودا وكرما. لكن ما الذي يخسره من يذكر عنده عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يخسر شيء، كلام بسيط جدا يقول صلى الله عليه وسلم. هذاك عنده مال يمكن أن يبخل، وقد يكون له عذر، قد يكون له عذر، يعني بعض الناس تجده يعني المال يحرص عليه، لكن ايش عذر من يذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول صلى الله عليه وسلم؟ ايش خسارته؟ ما هناك خسارة، كلام بسيط جدا وفيه أجر عظيم، كلام قليل وسهل وأجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. المقصود بالبخيل هنا يعني البخيل الشديد البخل، ليس غيره، يعني ليس البخيل الذي يبخل بالمال بخيل، لكن هذا أبخل أشد بخلا، وأشد بخلا الذي يبخل بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذكره. فإذا كلمة البخيل أي البخيل حقا، وإن كان غيره يكون بخيلا، لكن هذا أبخل البخلاء وأشد البخلاء بخلا، من يذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يعني فهموا أن المسؤول عنه مفلس الدنيا، قالوا: من لا درهم عنده ولا متاع، هذا هو المفلس. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن المفلس حقا هو مفلس الآخرة. نعم هذا مفلس الذي يبخل، الذي ما عنده درهم ولا متاع، ما عنده شيء، هذا مفلس. لكن المفلس حقا هو مفلس الآخرة، لأن إفلاس الدنيا يمكن يعوض، يمكن الإنسان يتحول من الإفلاس إلى الغنى، ويمكن الإنسان المفلس يصبر ويحصل أجر، لأن المسلم إذا ابتلي بالسراء والضراء فإنه يكون على خير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. عجبا لأمر المؤمن إن كل أمره له خير، كل أمره له خير، إن أصابته سراء شكر فصار فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. فإذا الإنسان إذا كان مفلسا في الدنيا وصبر هو على خير. ولهذا يقولون: أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ وأفضلهما أتقاهما لله عز وجل، فإن استوي في التقوى استوي في الدرجة. المفلس قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي يوم من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار. هذا مفلس الآخرة، الذي يأتي بأعمال صالحة لكن يأخذها الدائنون الذين ظلمهم في الدنيا وأساء إليهم في الدنيا، لأن الآخرة فيها قصاص، لكن ما فيه درهم ودينار، ما فيه إلا الحسنات والسيئات، يؤخذ من حسنات هذا فيعطى المدين من الدائن، يعطى المدين من حسنات الدائن، من حسنات الدائن، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. إذن البخيل ما ذكرت عنده أي البخيل أشد الناس بخلا، كما أن المفلس الآخرة هو أشد الناس إفلاسا، وهو أشد من مفلس الدنيا. وكذلك الحديث الآخر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليش الشديد بالسرعة، ليش الشديد بالسرعة، يعني الذي عنده قوة يصرع الناس إذا تصرعه إياهم، هذا نعم شديد، لكن أشد منه من يملك نفسه عند الغضب. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، يعني ما هو هذا الشديد حقا، وإن كان إنه شديد عنده قوة وعنده عضلات ويصرع الناس ولا يقوم أحد له، لكن السرعة حقا الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد، هذا هو القوي، ما هو إذا جاءه الغضب خلاص راح يعني عقله، ثم صار يتلفظ بالكلام البذيء والكلام القبيح يسب كل يسبه حتى يسب الله عز وجل والعياذ بالله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم, وهذا أقبح ما يكون مما يحصل عند الغضب. كل إنسان يسب غيره بل قد يؤدي به الأمر لأن يسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم, وسب الله وسب الرسول كفر إذا كان الإنسان قاله وعقله موجود, أما إذا فقد عقله فهو معذور, الذي ما معه عقل معذور. يقولون في المثل إذا أخذ ما وهب سقط ما وجب, يقول الناس إذا أخذ ما وهب الذي هو العقل سقط ما وجب. ليس الشديد بالسرعة, وقال عليه الصلاة والسلام ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان, وإن كان هذا الذي يسأل ويعطى لقمة ولقمتين يسد بهما حاجته ليس هذا المسكين حقا. المسكين حقا الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له ويصدق عليه, يعني الفقير المتعفف, يعني هذا هو المسكين الذي حاجته شديدة ولا يسأل الناس. وأما الذي يسأل الناس هو مسكين, لكن أشد منه مسكنة ذلك الذي يتعفف عن سؤال الناس ويصبر على ما يصيبه من الشدة, ويصبر على ما يصيبه. إذن قوله البخيل, البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي, يعني أشد الناس بخلا. وكما قلت لكم الذي يبخل بالدرهم والدينار بخيل, وقد يكون لكون المال عزيز على الناس والناس فتنتهم في الدنيا المال, كما قال عليه الصلاة والسلام أن فتنة أمته المال, وقال في حديث آخر فتنة أمة النساء, وأنه ما ترك على أمته ما ترك على الرجال فتنة أضر على الرجال النساء, ففتنة هذه الأمة المال وفتنتهم النساء. فإذا هذا هو البخيل حقا الذي يبخل بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم, لأن ذلك سهل ما في كلفة ولا في مشقة, كلام بسيط وأجره عظيم. من صلى علي واحدة صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. جاء حديث عديدة منها ما هو صحيح, وهذا الذي ذكرته من الصحيح, وهناك حديث صحيحة وحسنة وحديث كثيرة موضوعة, وما أكثر ما وضع في هذا الباب وغيره من الأبواب الأخرى, ولكن يغني ما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث في فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم, ومنها ما ذكرته لكم. أما كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فأفضل كيفية هي الكيفية التي سأل عنها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام, وأجابهم على سؤالهم وهم أحرص الناس على كل خير. الذين سألوا السؤال أحرص الناس على كل خير, والذي أجاب بالجواب أنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام. الذين سألوا هذا السؤال أحرص الناس على كل خير وأسبقهم لكل خير أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, والذي أجاب بالجواب أنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام. أكمل الناس نصحا وأفصحهم لسانا وأكملهم بيانا عليه الصلاة والسلام. سألوه كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في صحيح البخاري وصحيح مسلم, يقول كما في صحيح البخاري قال عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو من التابعين, لقيني كعب بن عجرة وهو من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, فقال ألا أهدي لك هدية, ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا قال لا أهدي لك هدية, لو سكت عند هذا يمكن هدية مالية يمكن شيء آخر يمكن يروح الرأي والفكر في مجالات, لكن لما أضاف إليها سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هدية علم وهدية خير وهدية تعاون على البر والتقوى وهدية دلالة على الخير وتبصير بالحق والهدى. ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا قال كعب بن عجرة هذا الكلام لعبد الرحمن؟ لماذا ما قال له خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا له وقال لنا؟ أتى بهذا التمهيد، هذا من أجل حرص الصحابة رضي الله عنهم على تبليغ العلم وتأدية الأمانة، وأنهم الواسطة بين الناس وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أدوا ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم على التمام والكمال، لأن الله تعالى اختار رسوله صلى الله عليه وسلم لهذه الرسالة العظيمة، واختار له أصحابا هم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، جعلهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس ما عرفوا حقا ولا هدى إلا عن طريق الصحابة، ما عرفوا القرآن إلا عن طريق الصحابة، ما عرفوا السنة إلا عن طريق الصحابة، ما عرفوا الخير إلا عن طريق الصحابة، هم الواسطة بين الناس وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة، هذا الصحابي الجليل كعب بن عجرة ما أتى إلى كعب وقال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، مهد بتمهيد عظيم يدل على تمام الاهتمام والعناية والحرص على أن يتلقى منهم ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كعب لما قال هذا الكلام لا شك أن عبد الرحمن بن أبي لهب يعني سيهتم بهذا الأمر وسيحرص على أن يعرف هذا الذي عرض عليه، قد نهد له بهذا التمهيد وعرض له هذا العرض، سيحرص على ذلك بلا شك. قال قلت بلى فهدها إلي، قلت بلى فهدها إلي. أترون أن الكلام الذي سيأتي بعد هذا يغفل عنه وإلا يعني يفوت من شيء؟ وقد مهد له بهذا التمهيد والسامع تهيأ واستعد لهذه الهدية الثمينة النفيسة التي قال الصحابي الجليل له ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، سيحرص غاية الحرص، سيحرص غاية الحرص على ألا يفوته شيء من هذه الهدية، وأن يستوعب هذه الهدية. ما هي الهدية؟ هذه هي الهدية. قال لما قال له ما قال وقال نعم فهدها إلي، قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. وجاء في بعض الروايات إذا صلينا عليك في صلاتنا، وذلك أنهم عرفوا كيفية السلام في التجهد، وفيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته في التجهد في الصلاة، فأرادوا أن يعرفوا كيفية الصلاة، لأن الله تعالى أمر بالصلاة والسلام عليه، قال يا أيها الذين صلوا عليه وسلم تسليما، وقد عرفوا كيفية السلام فأرادوا أن يعرفوا كيفية الصلاة، فسألوه وهم أحرص الناس على الخير وأسبقهم إلى كل خير، وأجابهم أفصح الناس وأنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام. قال كعب خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك، يعني معناه السلام خلاص انتهينا منه قد عرفناه، لأن جاء في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتهت الهدية، هذه الهدية، هذه الهدية. وأنا أقول لكم بالمناسبة إذا رجعتم إلى بلادكم ارجعوا بمثل هذه الهدية، ارجعوا إلى بلادكم بمثل هذه الهدايا، هدايا العلم، هدايا الدلالة على الخير، هدايا التبصير بدين الله، هدايا معرفة الحق والهدى، فتنتفع وتنفع وتستفيد وتفيد، تهتدي وتهدي، ترشد وترشد، تعد النفع إلى غيرك، تستفيد وتفيد، تستفيد وتفيد. هذه الهدية التي مهد لها كعب رضي الله عنه بهذا التمهيد الذي جعل عبد الرحمن ابن أبي ليلى التابعي يستوعب ويحرص على استيعاب هذه الهدية الثمينة النفيسة. إذن كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل كيفية هذه الصلاة، ولهذا قال بعض أهل العلم لو أن إنسان حلف على أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة يبر بيمينه إذا قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أرشد إلى هذا، وهو أنصح الناس للناس عندما سأله خير الناس وأسبق الناس على كل خير وأحرصهم على كل خير أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. هل هناك كيفية أحسن من كيفية يسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم ثم يجيب بها؟ قال بعض أهل العلم لو حلف إنسان على أن يصلي على النبي أفضل صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة يبر بيمينه إذا صلى هذه الصلاة. ما هي الصلوات التي جاءت محدثة في كتاب دلائل الخيرات وغيرها من الكتب؟ هذه الصلاة الإبراهيمية التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بها عليه الصلاة والسلام، هذه أفضل كيفية. وقد جاء عن العلماء المحدثون وغير المحدثين أنه عندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم سواء كتابة أو قراءة أو سماعا يقال صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام جملتان صغيرتان، لأنه عند القراءة ما يمكن أن يقول اللهم صل على محمد يروح يفوت عليه الكلام، وإنما صاروا إلى أنه عند ذكره يأتون بجملتين مختصرتين يقولهما اللسان ويواصل السماع أو يواصل القراءة. ما هو إذا من جاء ذكر النبي يقول اللهم صل على محمد حتى يبرم الصلاة الإبراهيمية، وإنما يأتي بجملة صغيرة يحصل بها المقصود وفي نفس الوقت الكلام متصل ما فيه انقطاع في الكلام صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. العلماء من المحدثين وغيرهم حافظوا عليها، تجد كتب الحديث الكثيرة صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه مسند الإمام أحمد المسانيد كلها المعاجم كل الأسانيد عندما يقرأ الإنسان يفتح كتاب مكتب الحديث ويقرأ الإنسان حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن فلان الصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما ينتهي الإسناد يقول الصحابي سمعت أو قال أو مر بنا أو خرج علينا أو قال لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتون بصلى الله عليه وسلم هاتين الكلمتين المختصرتين. وكتب الحديث كل حديث من كتب الحديث جاء بالإسناد آخر صلى الله عليه وسلم آخر الإسناد عندما ينتهي الصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان ما في إسناد واختصر مثل الكتب المختصرة مثل رياض الصالحين ومثل الترغيب والترهيب ومثل كتب وخليمات الأسانيد يقول عن فلان الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فلان الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيغتان مختصرتان يحافظون عليهما عند ذكره صلى الله عليه وسلم سواء كان عند القراءة أو الكتابة أو السماع. القارئ يقول صلى الله عليه وسلم والمستمع يقول صلى الله عليه وسلم والكاتب يكتب صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد في كتب الحديث أنهم عندما يأتون عند كتابة الحديث يوصون بأن الإنسان عندما يأتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكتب صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، ويحذرون من أن تكتب منقوصة إما معنى إما لفظا وإما معنى. فالمنقوصة لفظا هي أنه إذا جاء ذكر النبي يكتب صاد صاد رمز صلى الله عليه وسلم، يقول لا يكتب صاد يكتب صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، ما يكتفي صاد صاد أو صلعم حروف مجمعة من صلى الله عليه وسلم صلعم، يأتي بعض الكتب صلعم عندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء يحذرون من هذا. يقول ابن الصلاح وهم من علماء القرن السابع الهجري وكذلك أناس غيره ممن بعدهم من كتبوا في علم المصطلح يقول وليحذر عند كتابة الحديث أن يحرص على أن يأتي بالصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام كاملة، فيقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، قال وليحذر عند كتابتها نقصين، إما نقص لفظي بأن يقول صاد أو صلعا، أو معنوي بأن يقول صلى الله عليه ولا يقول سلم، أو يقول عليه السلام دون أن يقول عليه الصلاة، بل يجمع بين الصلاة والسلام عليه، فيقال صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. فليحذر، قالوا يحذر أن يكتبها منقوصة لفظا بأن يرمز بحروف، أو منقوصة معنى بأن يذكر الصلاة دون السلام أو السلام دون الصلاة، بل يجمع بين الصلاة والسلام عليه، فيقول صلى الله عليه وسلم أو يقول عليه الصلاة والسلام. هذا كتبه العلماء المحدثون في إرشاد من يكتب الحديث، بأنه عندما يمر ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يكتب بعده صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، هذا أو هذا. ولهذا يقول الفيروزبادي صاحب القاموس له كتاب اسمه الصلات والبشر في الصلاة على خير البشر صلى الله عليه وسلم، يقول ولا يفعل مثل ما يفعله الكسالى وعوام الطلبة بأن يرمز لها بصورة صلعا، لا يفعل، يقول هذا كسالى اللي يفعلون هذا الفعل، وعوام الطلبة، ما هم بالطلبة الحداق، الطلبة النجباء، عوام، يعني الذي يكتبون عندما يأتي ذكر النبي يكتب يرمز صاد أو صلعم ويمشي. قال ولا يفعل كما يفعله الكسالى وعوام الطلبة بأن يكتب صورة صلعم. هذا يقول صاحب القاموس، كتاب القاموس المحيط في اللغة، له كتاب اسمه الصلاة والبشر في الصلاة على خير البشر صلى الله عليه وسلم، يقول هذا الكلام، ويقول الذي يفعلون هذا كسالى، كسالى وعوام طلبة، ما هم طلبة متقنين وحداق. يعني قالوا وإن وجد في بعض كتب المتقدمين الذين كانوا بعضهم يعني يأتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر بعد الصلاة، قال لأنهم يصلون لفظا، يصلون لفظا، لكن التأكيد من العلماء على أن الإنسان لا يكتفي بالصلاة اللفظية، وإنما يكتفي بكتابة حتى من قرأ يجد صلى الله عليه وسلم موجود أمامه، لا يمر عليها دون أن يصلي ويسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه كيفية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، كيفية عامة، كيفية واسعة، كيفية هي التي فيها الصلاة على إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم وآله، وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. والصلاة التي هي الكيفية الواسعة أو الطويلة جاءت بصيغ متعددة في الحديث، ففي بعضها كما صليت على إبراهيم وليس فيها ذكر الآل، وفي بعضها ذكر آل إبراهيم وليس فيها ذكر إبراهيم، وفي بعضها وفي ذكرها اللهم صل على محمد وليس فيه ذكر الآل، لكن الصلاة الكاملة التي يجمع فيها بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، لأن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، جمع بين محمد صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، وهذه أكمل كيفية، وهي التي جاء فيها ألا أهدي لك هدية، التي جاء في أولها ألا أهدي لك هدية، هي هذه الصلاة الكاملة التي جمع فيها بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. إذن عرفنا معنى الصلاة، معنى الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، وعرفنا فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وعرفنا كيفية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه العبادة وهي الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ألف فيها مؤلفات، ألف فيها مؤلفات، فمن أوسع ما ألف فيها وأحسن ما ألف فيها كتاب لابن القيم المتوفى سنة 751 من الهجرة، اسمه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، هذا هو أحسن كتاب ألف في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أحكامها وبيان معانيها وما ورد فيها من الأحاديث وما قاله العلماء في ذلك مجلد كبير كله خاص بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمه جلال الأفهام بالصلاة والسلام على خير الأنام. وفيه ومنها كتاب الفيروزبادي هذا الذي ذكرت لكم صاحب القاموس، اسمه الصلاة والبشر في الصلاة على خير البشر صلى الله عليه وسلم. وفي كتاب للسخاوي المتوفى سنة 902 اسمه القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم. وفي آخر كتاب السخاوي ذكر المؤلفات التي ألفت قبله، الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، وهكذا ذكر الكتب المؤلفة مرتبة، الأول الثاني الثالث الرابع والخامس، ثم أثنى على كتاب القيم الذي هو الخامس فقال وبالجملة فأفضلها خامسها، أفضلها خامسها الذي هو جلال الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. وهناك كتاب مشهور عند كثير من الناس اسمه دلائل الخيرات، اسمه دلائل الخيرات في الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كتاب اشتهر عند كثير من الناس، وبعض الناس يعرفه أكثر مما يعرف الصلاة الإبراهيمية، ويعرف ما فيه أكثر مما يعرف ما جاء في الصلاة الإبراهيمية في صيغ منكرة، صيغ فيها غلو وفيه صيغ فيها جفاء، جمع بين هذا وهذا، يعني في يعني صيغ غير لائقة وصيغ فيها غلو وإطراء. وفيها حديث موضوعة في الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، مكذوبة على الرسول عليه الصلاة والسلام. فمما جاء فيه من الصيغ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء، اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من السلام شيء، اللهم ارحم محمدا وآل محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء، حتى لا يبقى من الرحمة شيء، حتى لا يبقى من الرحمة شيء. إذن ما معنى ورحمتي وسعت كل شيء؟ والجزول يقول في كتاب دلائل الخيرات اللهم ارحم محمدا وآل محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء، الله يقول ورحمتي وسعت كل شيء، يعني رحمة الله تكون محصورة ومنتهية كلها تكون للرسول صلى الله عليه وسلم، وبارك على محمد وعلى محمد حتى لا يبقى من البركة شيء، وهكذا. ومنها قوله اللهم صل على محمد ما سرحت البهايم وشدت العمايم ونمت النوائم، ايش الكلام هذا؟ اللهم صل على محمد ما سرحت البهايم وشدت العمايم ونمت النوائم ونفعت التمائم، ايضا التمائم التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم يقولها تنفع، وانه يصلى على النبي ما نفعت التمائم، ورسولكم من تعلق تميمه فلا تم الله له، من تعلق تميمه فلا تم الله له. ان التمائم جاء في ان التمائم من الشرك، فاذا الجزول يقول ونفعت التمائم، اللهم صل على محمد ما نفعت التمائم، هذا كلام ساقط ما له قيمة، ما في أحسن اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد، هذا هو أحسن شيء، لأن كلام معصوم عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، كلام أنصح الناس وأفصح الناس، أنصح الناس للناس وأفصح الناس للناس، وأفصح الناس كلاما ونطقا عليه الصلاة والسلام. ومنها قوله وهو من الغلو اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام قال تاج ملكك وعروس مملكتك، إنسان عين الوجود والسبب في وجود كل موجود، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، قال جمل متعددة منها هذه الجمل. وأما الحديث الموضوعة ففيه حديثان ذكرهما, ذكر حديث لكن أنا أذكر حديثين. أحدهما يقول أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يخلق الله من تلك الصلاة ملك, إذا صلى إنسان على النبي صلى الله عليه وسلم يخلق الله من هذه الصلاة, كل من صلى إنسان صلاة الله تعالى يخلق من هذه الصلاة ملك تو يخلق, يخلق لأول مرة عندما يقول إنسان صلى الله عليه وسلم الله تعالى يوجد ملك عندما يقول الإنسان صلى الله عليه وسلم. هذا الملك له جناحان, جناح في المشرق وجناح في المغرب, وعنقه ملوي تحت العرش ورجليه في أرض السفلى. كل ما يصلي إنسان صلاة على النبي الله يخلق ملك بهذه الصورة, وهذا الملك يعني يدعو لهذا الذي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ثواب, ثوابه أن الله يخلق ملك هذا حجمه وجناحيه في المشرق والمغرب ورجله في الأرض السفلى, وكل صلاة يخلق الله ملك بهذه الصورة ويدعو لهذا الذي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث من حديث دلائل الخيرات. الحديث الثاني هو أشد منه وأسوأ منه, يقول إذا صلى إنسان على النبي صلى الله عليه وسلم, هذا يضيف للنبي صلى الله عليه وسلم, خرجت تلك الصلاة مسرعة فلا تمر بحجر ولا شجر ولا مدر إلا وقالت أنا صلاة فلان, صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيدعون له تلك الأشياء كلها. ويخلق الله من تلك الصلاة طائر له 60,000 جناح, 70,000 جناح, 70,000 جناح, في كل جناح 70,000 ريشة, في كل ريشة 70,000 وجه, في كل وجه 70,000 فم, في كل فم 70,000 لسان. إيش الكلام هذا؟ هذا يقوله الصادق المصدوق, يقوله الذي لا ينطق عن الهوى, يقول هذا الذي قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه, يقوله الذي قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام الذي يعطي جوامع الكلم, يقوله الذي قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى, يقوله الذي قال الدين النصيحة, يقول الذي قال الحلال بين والحرام بين, يقول هذا الكلام, هذا كلام موضوع مكتوب على الرسول صلى الله عليه وسلم, ويتنزه لسان الرسول أن يقول هذا الكلام, هذا الكلام البارد. 70,000 في 70,000 في 70,000, إيش الكلام هذا؟ يخلق الله من أي إنسان, أي إنسان يصلي الله تعالى يخلق من صلاته مرة واحدة يصلي عليه, طائر له 70,000 جناح, في كل جناح 70,000 ريشة, في كل ريشة 70,000 وجه, في كل وجه 70,000 فم, في كل فم 70,000 لسان, يسبع الله 70,000 لغة. إيش الكلام هذا؟ هذا كلام ساقط في غاية السقوط, لا يقوله الذي أعطي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم مختصرا له الكلام اختصارا. وأنا قد أحضرت نسخة تتعلق بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم, وذكرت فيها جمل تتعلق بهذا الموضوع, وذكرت بعض الصيغ التي في دلائل الخيرات حتى يكون السامع على بينة, وحتى يعرف الطريق الذي ينبغي أن يسلكه ويترك الطريق الذي لا أصل له مما ألف في فضل الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبيان معناها وكيفيتها وشيء مما ألف فيها, مما ألف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومما ألف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم,
اقرأ الكلام الأول,
مما ألف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد اعتنى العلماء بهذه العبادة العظيمة فأفردوها بالتأليف, وأول من علمته ألف في ذلك الإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي المتوفى سنة 82 و200, واسم كتابه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, وقد طبع بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وهو يشتمل على 107 أحاديث كلها مسندة. ومن الكتب المطبوعة المتداولة في هذا الباب كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام للعلامة ابن القيم، وكتاب الصلاة والبشر في الصلاة على خير البشر للفيروز أبادي صاحب القاموس، وكتاب القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوي المتوفى 292. وقد ختم كتابه هذا ببيان الكتب المصنفة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر جملة كبيرة من هذه الكتب مرتبة، وخامسها بالترتيب كتاب جلاء الأفهام لابن القيم، وقد أشار إلى قيمة كل منها ثم قال: وفي الجملة فأحسنها وأكثرها فوائد خامسها، يعني كتاب ابن القيم. أقول: وهو في الحقيقة كتاب قيم جمع مؤلفه فيه بين ذكر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة العظيمة والكلام عليها صحة وضعفا فقها واستنباطا. وقد قال عنه في مقدمته: وهو كتاب فرد في معناه لم يسبق إلى مثله في كثرة فوائده وغزارتها، بينت فيه الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وصحيحها من حسنها ومعلولها، وبينت أو بضمير الجمع وبينا ما في معلولها من العلل بيانا شافيا، ثم أسرار هذا الدعاء وشرفه وما اشتمل عليه من الحكم والفوائد، ثم مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ومحالها، ثم الكلام في مقدار الواجب منها واختلاف أهل العلم فيه وترجيح الراجح وتزييف الزائف، ومخبر الكتاب فوق وصفه، والحمد لله رب العالمين. ومما ألف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مبنيا على غير علم ومشتملا على فضائل وكيفيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل بها من سلطان: كتاب دلائل الخيرات للجزوري المتوفى 454. وقد شاع وانتشر في كثير من أقطار الأرض، قال عنه صاحب كشف الظنون: دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار عليه الصلاة والسلام، أوله: الحمد لله الذي هدانا للإيمان، إلى آخره، للشيخ أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الجزولي السملالي الشريف الحسني المتوفى 454. وهذا الكتاب آية من آيات الله في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يواظب بقراءته في المشارق والمغارب لا سيما في بلاد الروم. ثم أشار إلى بعض شروح هذا الكتاب. أقول: ولم يكن إقبال الكثير من الناس على تلاوته مبنيا على أساس يعتمد عليه، وإنما كان تقليدا عن جهل من بعضهم لبعض، والأمر في ذلك كما قال الشيخ محمد الخضر بن ما يأبى الشنقيطي في كتابه مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التجاني الجاني، قال في أثناء رده على التجاني: فإن الناس مولعة بحب الطارئ، ولذلك تراهم يرغبون دائما في الصلوات المروية في دلائل الخيرات ونحوه، وكثير منها لم يثبت له سند صحيح، ويرغبون عن الصلوات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، فقل أن تجد أحدا من المشايخ أهل الفضل له ورد منها، وما ذلك إلا للولوع بالطارئ، وأما لو كان الفضل منظورا إليه لما عدل عاقل فضلا عن شيخ فاضل عن صلاة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد سؤاله: كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ فقال: قولوا كذا، وهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أقول: لما عدل إلى صلاة لم يرد فيها حديث صحيح، بل ربما كانت منامية من رجل صالح في الظاهر، انتهى. ولا شك أن ما جاءت به السنة وفعله الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان هو الطريق المستقيم والمنهج القويم، والفائدة للآخذ به محققة والمضرة عنه منتفية. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته عن عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد حذر عليه الصلاة والسلام أمته من الغلو فيه، فقال في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده. وكتاب دلائل الخيرات قد اجتمع على الغث والسمين، وشيب فيه الجائز بالممنوع، وفيه أحاديث موضوعة وأحاديث ضعيفة، وفيه مجاوزة للحد ووقوع في المحذور الذي لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو طارئ لم يكن من نهج السابقين بإحسان. كيفيات مبتدعة في كتاب دلائل الخيرات. وحسبي هنا أن أشير إلى بعض الأمثلة مما فيه من الكيفيات المبتدعة في الصلاة والتسليم على النبي الكريم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أتبع ذلك بنماذج مما فيه من الأحاديث الموضوعة في فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، والتي يتنزه لسانه الشريف عن النطق بها. فمن الكيفيات الواردة فيه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء، وارحم محمدا وآل محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء، وبارك على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من البركة شيء، وسلم على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من السلام شيء. فإن قوله حتى لا يبقى من الصلاة والرحمة والبركة والسلام شيء من أسوأ الكلام وأبطل الباطل، لأن هذه الأفعال لا تنتهي. وكيف يقول الجزولي حتى لا يبقى من الرحمة شيء، والله تعالى يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال في صفحة 71: اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك، إنساني عين الوجود والسبب في كل موجود. وقال في الصفحة 64: اللهم صل على من تفتقت من نوره الأزهار، اللهم صل على من اخضرت من بقية وضوئه الأشجار، اللهم صل على من فاضت من نوره جميع الأنوار. فإن هذه الكيفيات فيها تكلف وغلو لا يرضاه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، خرجه البخاري في صحيحه. وقال الجزولي في صفحة 144 و145: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما سجعت الحمائم وحمت الحوائم وسرحت البهائم ونفعت التمائم وشدت العمائم ونمت النوائم. فإن في قوله ونفعت التمائم إشادة بالتمائم وحثا عليها، وقد حرمها صلى الله عليه وسلم فقال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. نماذج مما في كتاب دلائل الخيرات من الأحاديث الموضوعة. وأذكر فيما يلي أمثلة لما فيه من أحاديث موضوعة أو ضعيفة جدا، مع الإشارة إلى بعض ما قاله أهل العلم فيها، وذلك على سبيل التمثيل للحصر. قال في الصفحة 15: وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة تعظيما لحقي خلق الله عز وجل من ذلك القول ملكا له جناح بالمشرق والآخر بالمغرب، ورجلاه مقرورتان في الأرض السابعة السفلى، وعنقه ملتوية تحت العرش، يقول الله عز وجل له: صل على عبدي كما صلى على نبيي، فهو يصلي عليه إلى يوم القيامة. وقال في الصفحة 16:
كل صلاة يخلق الله منها، كل إنسان يصلي يخلق الله يعني طائر بهذه الطريقة إلى يوم القيامة، والخلق يعني يكون مستمر بهذا الوصف، كلها يعني طيور، كلها ملائكة بهذه الصورة، كل صلاة يكون فيها هذا الشيء. نعم، هذا شيء لا أساس له.
وقال في الصفحة 16: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد صلى علي إلا خرجت الصلاة مسرعة من فيه، فلا يبقى بر ولا بحر ولا شرق ولا غرب إلا وتمر به وتقول: أنا صلاة فلان ابن فلان صلى على محمد المختار خير خلق الله، فلا يبقى شيء إلا وصلى عليه، ويخلق من تلك الصلاة طائر له 70,000 جناح. ويخلق من تلك الصلاة طائر له 70,000 جناح، في كل جناح 70,000 ريشة، في كل ريشة 70,000 وجه، في كل وجه 70,000 فم، في كل فم 70,000 لسان، يسبح الله تعالى 70,000 لغة، ألف لغة، ويكتب الله له ثواب ذلك كله. هذان حديثان.
لو ضربت هذه كذا بكذا وكذا ايش تصير؟ يعني يصير مبلغ ما يمكن ما نعرف نهايته. أقول ما نعرفه، 70,000 ب70,000. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح يؤتى بجهنم يوم القيامة وفيها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك، هذا حديث صحيح، 70,000 ملك، 70,000 زمام، 70,000 ب70,000 يطلع كم عدد الملائكة؟ شيء كثير. هذا 6 مرات 70,000، هذا فيها مرتين 70,000 في الحديث الصحيح، يطلع ملايين، يعني ما لها حد الكثرة، 70,000 ب70,000، يعني 4 أصفار مع 4 أصفار كم؟ يعني إذا كان هذا الآن، يعني لا أيضا إذا أضيف لها الحين 6 مرات 70,000، 70,000 جناح، 70,000 ريشة، في كل ريشة 70,000 وجه، في كل وجه 70,000 فم، في كل فم 70,000 لسان، في كل 70,000 لغة، إيش يصير العدد؟ ها؟ نعم، ينتهي الحساب، الناس ما يعرفون الحساب هذا اللي وصل له هالعدد هذا. نعم.
هذان حديثان من أحاديث دلائل الخيرات، يصدق عليهما قول العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه المنار المنيف، قال: والأحاديث الموضوعة عليها ظلمة وركاكة ومجازفات باردة تنادي على وضعها واختلاقها. ثم ضرب لذلك بعض الأمثلة ثم قال: فصل. ونحن ننبه على أمور كلية يعرف بها كون الحديث موضوعا، فمنها اشتماله على أمثال هذه المجازفات التي لا يقول مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جدا، كقوله في الحديث المكذوب: من قال لا إله إلا الله خلق الله من تلك الكلمة طائرا له 70,000 لسان، لكل لسان 70,000 لغة، يستغفرون الله له، ومن فعل كذا وكذا أعطي في الجنة 70,000 مدينة، في كل مدينة 70,000 قصر، في كل قصر 70,000 حوراء. وأمثال هذه المجازفات الباردة التي لا تخلو حال واضعها من أحد أمرين: إما أن يكون في غاية الجهل والحمق، وإما أن يكون زنديقا قصد التنقيص بالرسول صلى الله عليه وسلم بإضافة مثل هذه الكلمات إليه. انتهى. وممن حكم بالبطلان على أمثال هذه الأحاديث من المعاصرين أبو الفضل عبد الله الصديق الغماري، قال في تعليقه على كتاب بشارة المحبوب بتكثير الذنوب للأذرع في صفحة 125: تنبيه، جاء في كثير من الأحاديث من عمل كذا خلق الله من ذلك العمل ملكا يسبح أو يحمد الله، وكلها أحاديث باطلة. قال ذلك هنا، ومع هذا أثنى على كتاب دلائل الخيرات ثناء عظيما في كتابه خواطر دينية، ووصفه بأنه سار مسير الشمس.
نعم، هذا هو الذي أردت إسماعه مما كتبت عن دلائل الخيرات بعد أن اطلعت عليه وقرأته واستخرجت منه هذه الأمثلة، وإنما ذكرت أو أتيت بهذا الدرس هذه الليلة المتعلق بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها ليلة جمعة، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الحث على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، وذلك بأن جاء فيه الأمر بالإكثار من الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم. وقد جاءت أحاديث تدل على فضل الصلاة في بعض الأزمان وبعض الأماكن، أما في الأزمان مثل هذا الحديث الذي فيه الصلاة يوم الجمعة والإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وكذلك جاء عند دخول المساجد وخروج منها، جاءت السنة بأن الإنسان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد وإذا خرج من المسجد، وكذلك بعد الأذان عندما يسمع الأذان ويجيب كما يجيب المؤذن فإنه يصلي على النبي، يأتي بدعاء الوسيلة: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هاتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعدته، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هناك أماكن وردت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الأزمان مثل يوم الجمعة الذي ذكرته ومثل بعد الوضوء بعد الأذان مش بعد الوضوء وكذلك عند دخول المسجد وعند الخروج من المسجد ومواضع أخرى جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.